لكن الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعنوان: حرس الثورة الإسلامية في إيران يؤكد عجز الصهاينة بقبتهم الحديدية ودرعهم الصاروخي عن التصدي للصواريخ الإيرانية. هجمات بالصواريخ والطائرة المسيرة على القواعد الأمريكية في العراق. عشرة القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان، وانهيارات في صفوفهم في عملية فجر الصحراء بالجوف شرق صنعاء. تفاصيل النشرة: أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بياناً بمناسبة تشييع رفاة ثلة من الشهداء مجهولي الهوية الذين سقطوا إبان الحرب المفروضة على إيران في ثمانيات القرن الماضي. وأكد سماحته في البيان أن اقتران تشييع الجند المجهولين مع مناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها يبشر بالخلود والخير الوفير الذي يغمر بلدهم، وأنهم ما زالوا يعطرون البلاد بالمعنوية والجهاد. هذا وشارك جمع غفير من أهالي طهران في مراسم التشييع التي حضرها رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين. للمزيد من التفاصيل حول مراسم التشييع نستمع إلى التقرير التالي:
تشيع يليق بالأبطال، آلاف الإيرانيين شيعوا رفاة 250 شهيدا من شهداء الحرب المفروضة على إيران، شهداء مجهولة هويتهم، يرون فيهم مصدر العزة والكرامة والقوة والاقتدار، فهم من حافظ على جمهوريتهم الإسلامية، وهم من دافع لتحيا إيران عزيزة ويبقى أبناؤها مرفوعي الرأس.
هؤلاء شهداء ليسوا مجهولي الهوية، كل معتقداتهم اخترقت نسيج شباب هذا الوطن، وتبقى أسماء ورموز هؤلاء الشهداء في نفوس وقلوب الشباب.
في هذه المراسم جدد الكبار والصغار والأبناء الأحد مع من سبقهم على درب الشهادة للحفاظ على المبادئ والقيم التي قدموا أنفسهم لأجلها.
إن شهداء إيران لم ينتهوا، نحن حاضرون للشهادة عند أي منعطف تحتاج إيران إلينا.
ما قدمه الشهداء لنا ولإيران لم يكن بقليل، ولعل أقل ما يمكن رده لهم هو الحفاظ على مبادئهم وقيمهم ومواصلة المسار الذي رسموه بدمائهم.
كلنا أبناء سليماني، وكما قال الشهيد الحاج قاسم: لكي تكون شهيدا يجب أن تعيش كشهيد.
أكثر من 40 عاماً مضت على اندلاع الحرب المفروضة على إيران، كانت خلالها المتغيرات كثيرة، ولكن الثابت الأول لهم هو أن لا تنازل عن المبادئ والقيم. كان الإيرانيون وما زالوا حاضرين للدفاع بكل ما أوتوا من قوة على بلدهم وتقديم أنفسهم لتبقى راية إيران خفاقة شامخة.
تضحيات الشهداء ستبقى خالدة على مر العصور وفخرا على صدور الأحرار ومنارة تضيء درب الأجيال.
أكد المتحدث باسم قوات حرس الثورة الإسلامية عجز الكيان الصهيوني بقبته الحديدية ودرعه الصاروخي عن التصدي للصواريخ الإيرانية. وقال العميد رمضان شريف: هناك شيئان يمنعان الصهاينة من الاعتداء على منشآتنا النووية، وهما الخوف من رد إيران وظروف هذه المنشآت المحصنة. وأشار شريف إلى الهجوم الصاروخي الإيراني على عين الأسد إثر استشهاد القائد سليماني، واعتبره عملية انتقامية أولية، مؤكدا أنه كسر شوكة أمريكا، ولفت إلى دلالات خروج القوات الأمريكية من أفغانستان وبدء انسحابها من العراق، وأضاف أن رحيلهم سينتج عنه تقوية جبهة المقاومة. وجدد شريف التأكيد على موقف الجمهورية الإسلامية الرافض لأي تفاوض بشأن قدراتها الصاروخية، واعتبر ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. توالت الهجمات الصاروخية والطائرة المسيرة على القواعد الأمريكية في العراق، حيث وقع خامس هجوم عليها في أقل من يومين. فقد تعرضت قاعدة الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق لهجوم بطائرة مسيرة اليوم بعد ساعات من هجوم استهدف القاعدة بخمسة صواريخ. وفي وقت سابق أعلنت قيادة القوات الأمريكية وقوع هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد، كما أعلن عن سقوط صاروخ على معسكر النصر غربية بغداد. كشفت تقارير جديدة وزعها الإعلام الحربي للجيش واللجان الشعبية في اليمن عن أرقام كبيرة لحجم الخسائر والأضرار التي تكبدها مرتزقة العدوان استكمالا لعملية فجر الصحراء بمحافظة الجوف. وأكدت التقارير وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المرتزقة وسط انهيارات متسارعة في صفوفهم، فضلا عن عشرات الأسرى. كما نجحت القوة اليمنية في تدمير وإعطاب أعداد من الآليات والمدرعات التابعة للمرتزقة، إلى جانب غنم عدد من الآليات وكميات كبيرة من الأسلحة. وكانت هذه العمليات قد حررت مناطق مهمة بينها معسكر الخنجر وجبل الشبكة والمواقع والتباب المجاورة له. إلى الشأن الفلسطيني، حيث استشهد شابان فلسطينيان صباح اليوم في رام الله بالضفة الغربية ومخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. وقد استشهد شاب بكير حشاش برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباك مسلح على أطراف مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، فيما استشهد شاب مصطفى ياسين فلنا في رام الله إثر دهسه بالسيارة مستوطن في الأراضي المحتلة. تضاربت الأنباء بشأن الأوضاع الأمنية في كازاخستان وسط تحذير الداخلية الكازاخية من افتعال الأخبار. وفي ألماتا تناقلت وسائل إعلام محلية خبر استيلاء المتظاهرين على المقر الرئاسي وإضرام النيران فيه ومحاولة الاستيلاء على وزارة الداخلية، مؤكدة استمرار الاشتباكات. ونسب للرئيس الكازاخي القول أن هناك معركة تخوضها قوات الإنزال الجوي في محيط المدينة. وأعلنت الشرطة مقتل عشرات المهاجمين خلال محاولتهم اقتحام مبناها، مشيرة إلى نهب الكثير من المحلات التجارية والمرافق العامة ومكاتب القنوات التلفزيونية، فضلا عن إحراق 120 سيارة بينها سيارات إسعاف وإطفاء. وفي المقابل تحدثت أنباء عن استعادة الحكومة لمطار ألماتي، مؤكدة وصول طلائع قوات منظمة الأمن الجماعي إلى البلاد. إلى العناوين مجددا. حرس الثورة الإسلامية في إيران يؤكد عجز الصهاينة بقبتهم الحديدية ودرعهم الصاروخي عن التصدي للصواريخ الإيرانية. هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في العراق. عشرة القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان وانهيارات في صفوفهم في عملية فجر الصحراء بالجوف شرق صنعاء. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من ألقاب فاطمة سلام الله عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعزيكم بمناسبة الذكرى الأليمة لاستشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولنا بهذه المناسبة وقفة عند ألقابها عليها السلام.
أحبة الإيمان، من ألقاب مولاتنا فاطمة سلام الله عليها هي الصديقة المباركة الطاهرة الزكية الراضية المرضية المحدثة والزهراء سلام الله عليها.
لنرى احترام أئمة الهدى لاسم فاطمة عليها السلام وحديثهم عن بركات وأحكام التسمية به. مستمعين الكرام، الإمام الصادق عليه السلام يقول لأحد أصحابه: وقد ولدت له بنت فسماها فاطمة، أما إن سميتها فاطمة فلا تلطمها ولا تشتمها وأكرمها.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، أما الرواية المروية في سفينة البحار عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام فهي تقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد إلى أن يقول وفاطمة من النساء.
أيها الأخوة والأخوات، رب سائل يسأل: لماذا سميت أو لقبت الزهراء عليها السلام بالزكية؟ نقول في الإجابة: الزكاة هي النمو والزيادة، وقد يراد به الصفية الخالية من الرجس والآثام.
ففاطمة الزكية أزكى امرأة في الإسلام، وقد رضيت هذه السيدة الجليلة بما قسم الله لها من بساطة في العيش والزهد في متع الدنيا، فهي راضية بثواب الله تبارك وتعالى عز اسمه وبما أعد لها جل جلاله لها، وراضية بقضائه في الدنيا حتى رضي عنها فلقبت بالراضية.
نعم، ومن ألقاب الزهراء البتول المرضية، وكما تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن درجة المرضيين عند الباري جل وعلا عالية ومنزلتهم سامية، فهناك القليل من عباد الله عز وجل الذي رضي الله عنهم فكانوا مرضيين عنده سبحانه بسبب اعتدالهم واستقامتهم.
وفي صدارة الذين فازوا بتلك المنزلة الرفيعة والدرجة الراقية هي السيدة الزهراء سلام الله عليها، فإن الله تعالى قد رضي عنها فكانت مرضية أعمالها التي عملتها، مرضية رضي عنها ربها بما عملت من طاعته، بل وفوق ذلك جعلها معيارا لرضاه وغضبه، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، كما صرحت بذلك الأحاديث النبوية من طرق المذاهب الإسلامية المختلفة. Thank you.
مستمعين الأفاضل، لقبت الزهراء بالصديقة كذلك، فهي المعصومة في أعلى مراتب العصمة، وهي التي يطابق قولها عملها، وهي أصدق امرأة في دنيا الإسلام وغيره، وقد صدقت وآمنت بنبوة أبيها وما أخبر به من شؤون الآخرة وغيرها، وهي عليها السلام المباركة، فقد بوركت هي وذريتها.
نعم، لقد بارك الله في السيدة فاطمة سلام الله عليها أنواعا من البركات، وجعل ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسلها، وجعل الخير الكثير من ذريتها، فالإمامان الحسن والحسين عليهما السلام هم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها بدأت ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنتشر.
ولقبت عليها السلام بالطاهرة، فهي أطهر بنات حواء وأعفهن، وقد قلدها الله تعالى هذا الوسام بآية التطهير، قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الأفاضل، ولقبت فاطمة الزهراء عليها السلام بالزهراء لأنها كانت تزهر بعظيم إيمانها وسمو أخلاقها. ولما سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن سبب ذلك قال: إنها إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل السماء كما تزهر الكواكب لأهل الأرض.
نعم، وقد كنيت بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعض الكنى، منها أم أبيها، أم الحسنين، أم الحسن وأم الحسين، أما أفضل كناها فهو أم أبيها، حيث كان حنوها وشفقتها على أبيها عظيما، وكان نقش خاتمها هو أمن المتوكلون.
وقيل أيضا: الله ولي عصمتي، يدل ذلك عن مدى تعلقها بالله تبارك وتعالى واعتصامها به جلت قدرته.
مستمعينا الكرام، العصمة في مراتبها العالية هي من السمات البارزة التي شهدت بها سيرة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ومن مقوماتها الذاتية التي لا يمكن الجدل والشك فيها، فقد زكاها الله سبحانه من كل إثم، وعصمها من كل ذنب، وحباها بكل فضل، وجعلها قدوة لجميع نساء العالم، فهي القدوة في عبادتها وعفتها وطهارتها وإحسانها وبرها بالبؤساء والمحرومين.
وتشهد لعصمتها آية التطهير التي نزلت في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهما السلام، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أمته أن ابنته الزهراء بضعة منه أو شجنة منه، يرضيها ما يرضيه ويسخطها ما يسخطه، ومعنى ذلك أنها قطعة منه وجزء منه، وكما أنه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم كذلك جزءه أيضا. ونرى أن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تواترت أن الله تعالى يرضى لرضا فاطمة ويسخط لسخطها، وقد قرن وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم عترته بكتاب الله تبارك وتعالى، كما في حديث الثقلين أو الثقلين المتواتر، وكما أن كتاب الله المجيد معصوم عن الباطل، كذلك العترة الطاهرة.
Thank you. وأخيرا أحبة القرآن والعترة، نقدم لحضراتكم بعضا من أدعية مولاتنا فاطمة الطاهرة النقية التقية المرضية سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم أني أسألك كلمة الإخلاص وخشيتك في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مظلمة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين يا رب العالمين.
حضرات المستمعين الأفاضل، مرة أخرى في ختام لقائنا هذا نقدم لكم أحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد أم أبيها السيدة الزهراء فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دمتم بألف خير، نسألكم الدعاء.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل الغروب. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور. نبض إحساس وبعيونك رحمة، مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على خير الأعمال، الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بحضرتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة عبر برنامجكم أدب المقاومة، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع تجوالنا بين قصائد شاعر المقاومة الفلسطيني توفيق زياد. كونوا برفقتنا. أعزائنا الأفاضل، يمضي توفيق زياد ليعزف كلماته الشاعرة والثائرة، يكتب لشعبه وقضيته، ويكتب للأطفال المعذبين، ويكتب عن أوجاع الإنسانية المعذبة والدماء الزكية المسفوحة، حيث وهب قصائده للحياة، فقصائده كل ما يملك، كما يقول في قصيدة المغني.
وأعطي نصف عمري للذي يجعل طفلا باكيا يضحك، وأعطي نصفه الثاني لأحمي زهرة خضراء أن تهلك، وأمشي ألف عام خلف أغنية، وأقطع ألف واد شائك المسلك، وأركب كل بحر هائج، أنا بشرية في حجم إنسان، فهل أرتاح والدم الزكي يسفك أغني للحياة، فللحياة وهبت كل قصائدي، وقصائدي هي كل ما أملك.
نعم أيها الأفاضل، ويصل المناضل والشاعر توفيق زياد بإنسانيته إلى أبعد مدى، حيث بوده أن يجعل كل فقير يأكل من صحن ماسي، وأن يلبس الحرير ويسكن في قصر منيف. فالشاعر هنا، وكما كان على الدوام ضد الظلم والقهر والتعسف، وهو يبدو مناصرا للعدل الاجتماعي والتقدم وحقوق الشعوب، ومناهضا للعنصرية والطبقية، ومعاديا للديكتاتورية والعبودية والرأسمالية الإمبريالية المتوحشة. وهو أبدا لا يقول هذا شعارا، وإنما يخوض ذلك وينجزه فعلا، ويقف أمام الظلم والطغيان إما بالكلمة أو بالمظاهرة. وقد عبر عن ذلك في قصيدة المناشير المحترقة التي يوجهها إلى أصدقائه اليهود عن الشهداء الخمسة في قلب تل أبيب الذين اعتدى عليهم أجراء الاحتلال والعنصرية، ومزقوا ثيابهم، وحرقوا لهم المناشير وكتبهم التي كانوا يحملونها. فكتب زياد وهو القائد والوطني والشاعر الملتزم بقضية وحقوق شعبه قائلا:
الورد أحمل والسلام الحق والحب العميق، هذه يدي. يا أصدقاء، كفاحنا في كل ضيق، في كل عرق نابض عهد الصديق إلى الصديق.
أيها الأحبة، عن البعد الإنساني والعالمي المناصر لقضايا الشعوب المستضعفة في العالم، والذي نراه في الكثير من قصائد الشاعر توفيق زياد، نتابع معا الحوار التالي مع خبير البرنامج لهذا اللقاء.
تحياتنا القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لضيف برنامجنا الأستاذ محمد حسن علي، الشاعر والأديب من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ محمد حسن، الشاعر الفلسطيني المعاصر توفيق زياد، قصائده الشعرية تحتوي على أبعاد مختلفة، منها البعدين الإنساني والعالمي المناصر لقضايا الشعوب المستضعفة في العالم، والذي نراه في الكثير من قصائده الشعرية. يا حبذا لو تحدثونا عن هذين الجانبين.
أهلا وسهلا بكم من دمشق الصامدة ومن سوريا الأبية إلى شعب إيران الشقيق والصديق، ونحن معا في خندق واحد في تيار المقاومة من أجل تحرير القدس وتحرير كل الأراضي المحتلة
إن شاء الله.
في حضرتي هذا الشاعر وهذه القامة الوطنية السامقة التي كانت أحد معالم الشعر المقاوم في فلسطين، ولكنه إضافة لأنه كان يحمل هذا الهم الوطني الفلسطيني، إلا أنه أيضا كان مشرعا بالهم الإنساني، لأنه كما تعلمين هو له أيضا ميول شيوعية، وبالتالي نعم. كان يعني شاعرا، إضافة إلى أنه شاعر وطني له قصائد عن الإنسانية، قصائد عن الأممية. أصلي على مهلي لأني لست كالكبريت أضيء لمرة وأموت. وأيضا له أيضا قصيدة أخرى يتحدث عن الطفولة، أن يقول: وأعطي نصف عمري للذي يجعل طفلا باكيا يضحك، وأعطي نصفه الثاني لأحمي زهرة خضراء أن تهلك، وأمشي ألف عام خلف أغنية، وأقطع ألف واد شائك المسلك، وأركب كل بحر هائج حتى ألم العطرة عند شواطئ الليلك. أنا بشرية في حجم إنسان، فهل أرتاح والدم الذكي نصفك؟ أغني للحياة فللحياة، وهل قصائدي وقصائدي هي كل ما أملك.
جميل، هذا دليل على إنسانيته وشعوره بالألم وما يحدث في بلده وفي شعبه.
تماما، شاعر كما قلت لعب دورا كبيرا في الشعر المقاوم وفي أن يسلح الجيل الفلسطيني والجيل العربي بالأفكار النضالية والأفكار التي تحض على رفض المحتل وعلى التمسك بالأرض، على أن يعطي الإنسانية. وهذا يعني معروف لدى هذا الشاعر الذي كان يرفض الاستسلام ويرفض الاحتلال، محافظا على الثورة والنضال والتمسك بالهوية الوطنية أيضا.
أحسنتم كثيرا الأستاذ محمد حسن علي الشاعر والأديب من سوريا، حفظك البالي ورعاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا وأنتم لازلتم برفقة هذا اللقاء. أعزائنا كونوا معنا لنستمر في تطوافنا بين قصائد الشاعر توفيق زياد، وهذه عودة لبرنامجكم أدب المقاومة. أحبتي، رغم كل ما حملته التجربة الشعرية للشاعر الفلسطيني المعاصر توفيق زياد من إرهاصات شعرية ومضامين فكرية وتراثية، وما اشتملت عليه من قضايا وهموم وما تضمنته من حكايات وقصص إنسانية من الواقع الفلسطيني والعربي والعالمي، يبقى شاعرنا من أهم وأبرز رواد شعر المقاومة، فهو بحق شاعر الأرض وشاعر الصمود والمقاومة، شاعر التشبث بالأرض مهما كان الثمن، حيث فجر يوم الأرض الخالد ويكاد أن يكون الأب الروحي لهذا اليوم المجيد في تاريخ الشعب الفلسطيني ونضاله العادل. إن توفيق زياد الذي عانى الكثير من المآسي في حياته، جرب اليتمى وهو صغير، وبعد ذلك انهالت عليه الأحداث الكبيرة والجسيمة، وأصبحت أشعاره فيما بعد أناشيدة تشد أزر المناضلين المقاومين داخل الأرض المحتلة، وكأنها تبعث رسائل أمل للشعب الفلسطيني المغروز في أرضه. وهذا الشاعر لم ينقطع عن شعبه ولم يعش تجربة الشتات كبعض الشعراء الفلسطينيين المعاصرين، وإنما عاش داخل الأرض المحتلة هناك في الناصرة التي أحبها وأحبته. ومن خلال قصائده التي تمثل نماذج مضيئة في أدب المقاومة، حاول شاعرنا الكبير أن يستوعب وأن يرافق تحولات الصراع بين الشعب الفلسطيني والمحتل الإسرائيلي، وقد تنوعت تجاربه في هذا المجال. كتب للأسرى في سجونهم في مجموعته الشعرية سجناء الحرية وقصائد ممنوعة وسمر في السجن وكلمات مقاتلة، وكذلك تلك الصور والقصائد التي تحدى بها الاحتلال وتحدى بها حكامة لأبيب من خلال الكلمة المقاتلة ومن خلال سيرته العملية في مجموعته الشعرية بأسناني. وقد حثت أشعاره على الصمود والمواجهة ورفض الاحتلال والتأكيد على الأرض وفلسطينية الهوية والثورة ضد الاستغلال والعنصرية والاستبداد، حيث أطلق صرخته قائلا في هذا المجال:
بأسناني سأحمي كل شبر من ثرى وطني، بأسناني ولن أرضى بديلا عنه لو علقت من شرياني شرياني. أنا باق أسير محبتي لسياج داري للندى للزنبق الحاني. أنا باق ولن تقوى علي جميع صلباني. أنا باق لآخذكم وآخذكم وآخذكم بأحضاني بأسناني، سأحمي كل شبر من ثرى وطني بأسناني.
أعزائنا الكرام، يبقى أن نقول إن الشاعر الفلسطيني الراحل توفيق زياد مثل نموذجا لشعر المقاومة وشعر الأرض، ومثالا حيا للمناضل الشاعر والشاعر المناضل. وهذا الشاعر الكبير أضاف إضافات نوعية للشعر العربي والفلسطيني، بل للشعر العالمي عموما. وتوفيق زياد لم يكن سياسيا فقط، بل كان شاعرا وأديبا، كتب الشعر والقصص الشعبية، تناول في شعره معظم القضايا الوطنية والنضالية التي واجهت الفلسطينيين. عرف شعره في الخمسينات بشعر المقاومة، وهو ممن أسسوا حركة الشعر الفلسطيني بعد نكبة عام 1948، وساهم في ترسيخ الأدب المقاوم الذي أطلقه غسان كنفاني في كتابه الشهير الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال 1948 و1968، وتناول فيه عددا من التجارب الشعرية، ومنها تجارب الشاعر توفيق زياد الذي يقول في رائعته هنا باقون، التي أضحت نشيداً يترنم به المقاومون ضد الظلم والطغيان في فلسطين وفي كل أرض تعرضت وتتعرض للظلم والاغتصاب.
كأننا عشرون مستحيل في اللد والرملة والجليل، هنا على صدوركم باقون كالجدار، وفي حلوقكم كقطعة الزجاج كالصنبار، وفي عيونكم زوبعة من نار.
كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل المتابعة، وموعدنا معكم سيتجدد بإذن الله تعالى عند المزيد من أشعار المقاومة عبر برنامجكم أدب المقاومة. في أمان الله،
مع السلامة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزل من السماء ماء طهورا فأحيا به الأرض الميتة، وأخرج منها حبا ونباتا وفاكهة وزهورا. أشهد أن سيدنا محمدا عبده المرسل، مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأصلي وأسلم عليه وعلى أهل بيته المكرمين، لسيما بضعته الطاهرة الزهراء البتول سلام الله عليها. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بحضراتكم في مرابع الشعر، إذ نحييكم أجمل تحية وأنتم في ضيافة الشعر الزهرائي والاستماع إلى قصيدة في مدح مولاتنا الزهراء سلام الله عليها، حيث يستاف عطر الشعر منها شاعرها الدكتور أحمد الخيال من العراق. نتعرف عليه أولا. أيها الأطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آلم سالم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم عليه السلام. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة، منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، وجائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، وأيضا حائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات، منها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعة في القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية، نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن ندعوكم أحبتنا لمتابعة شعره بصوت الزميل أحمد نجف، تفضلوا بالاستماع.
يا كعبة الأحزان، حجت إليك مشاعري وكيانها، والنفس ثار من البكا بركانها، فإذا ببابك عقد دمع هاطل، للآن ما جفت هوى غدرانها. من ألف عام والجراح كما ترى. يا صاحي ما هدأت بها أحزانها، والضلع ما يبست دماء حروفه، فكأن فجر الدمع فيه زمانها. الآن يا صبر الرسالة أدمعي سجدت وأعلن حزنها كتمانها. الآن يا أم المصائب أحرفي بك لا يزال معلقا إيمانها. الآن يا زهراء كل مداركي دكت وفاضت بالرؤى شطآنها، حجت إليك وطاف حولك جرحها. يا كعبة الأحزان أنت أمان.
أعزائنا كنتم مع همسة شعرية زهرائية للشاعر العراقي الدكتور أحمد الخيال. شكرا لكرم متابعتكم ودمتم بود.
Take a look.